بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور لا إله إلا هو أن يتقبل مني ومنكم هذا الشهر العظيم وأعينني وإياكم على قيامه وصيامه، اللهم آمين، ويخرجني وإياكم منه كيوم ولدتنا أمهاتنا لا ذنب ولا هم ولا غم ولا مرض ولا دين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إخواني، آية في كتاب الله حري بي وبكم أن نقف عندها ونحاول أن نتفهمها ونحاول أن نفهم ما المراد بها. الله سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها. عندما قال ربي ونفس وما سواها كأنه يخاطبني ويخاطبكم ويخاطب العالمين، يقول: خلقت هذه النفس سوية على الفطرة نقية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قال: خلقت عبادي حنفاء على الفطرة فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. إذن هذه الآية أين جوابها؟ جوابها في الصورة التي قبل التي قبلها، في صورة الفجر، عندما يقول ربي: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن أنا وإياكم حياتي بين هذه الآية وهذه الآية 50 سنة 60 سنة 70 سنة، الله أعلم كم، لكنني حري بي وبكم أن نفهم الرسالة واضحة. استلمت النفس سوية، حري بي أو يجب علي أن أسلمها مطمئنة حتى تكون راضية مرضية يرضيها الله سبحانه وتعالى، راضية مما حصل لها والله مرضيها. إذن هذه الحياة ماذا؟ أي صور، أي آية حددتها؟ هي الآية التي بعد: ونفس وما سواها. فقال ربي: فألهمها فجورها وتقواها. كأن الرسالة لي ولكم يا أخوان: عبدي، خلقت نفسك وفيها من الخير ما فيها وفيها من الشر ما فيها. إذن ما الذي حري بي أن أعمل أنا وأنتم؟ أمرين مهمين نطبق هذه الآية: أن أحرم نفسي وأمنعها مما تحب إذا كان في ذلك معصية أو ضرر علي، وأن أأطرها وأجبرها على ما لا تحب من الطاعات حتى ينفعني الله بهذا. إذن هذه حياتي وهذا هو حياتي، وحري بي أو يجب علي وعليكم أن نتزن في هذا، أن نضغط هنا ونضغط هنا بنفس الاتجاه بنفس القوة، لأن قد تجد مرة من مرات كنت مدعوا لإلقاء كلمة بين الأذان والإقامة في أحد مساجد الرياض التي يصلى فيها على الموتى، فيعني فيها زحمة، فجئت قبل الأذان بساعة تقريبا أو أكثر، فوجدت رجلين جالسين يقرآن القرآن، فقبضتهما وقلت في بالي: من متى هؤلاء هذين قد أتيا؟ المهم سلمت وصليت وجلست أقرأ معهما القرآن. قبل الأذان بخمس دقائق يا أخوان، واحد منهم يقول للآخر: رفيقك الكلب البارح صار عليه. قال: هذا خسيس لا يهمك. إذن أي شيطان دخل عليهما؟ صيام، تبكير في الصلاة، أطر النفس على الطاعة، ومع ذلك لم يمنعوها مما تحب مما يضرها ويغضب الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الاتزان. ألهمها فجورها وتقواها. الرسالة لي ولكم أن ما فيها من خير يجب أن أغذيه وأزيده، وما فيها من شر يجب أن أضغط وأقاومها عما تحب، فأكون قد طبقت تلك الآيتين العظيمتين في سورة الحج، وهو قول ربي: ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنه خير له عند ربه. إذن إذا أنا منعت نفسي مما تحب ويضرها ويغضب الله دخلت في هذه الآية، حرمت عظمت الحرمات، فإذا عملت اللمم اعتبرته كبيرة، وإذا عملت الصغيرة اعتبرته جرم. ليه؟ لأني عظمت هذه الشعيرة وهي من أعظم العبادات. لذا قال ربي: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال في النازعات تحديدا، كأنه يعني ينبهنا إلى النفس، ألهمها فجورها وتقواها، فقال ربي في النازعات: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما أطر نفسي على ما لا تحب من الطاعة ومجاهدتها فيه، فهي إذا أنا ضغطت بقدر الإمكان وأجبرتها وأطرتها أطرا، فإني قد دخلت في تلك الآية في سورة الحج أيضا التي يقول ربي: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن يا أخوان، أنا بين هاتين الآيتين حري بي وبكم أن أحرم نفسي مما تحب ويضرها وأطرها أطرا على ما لا تحب من الطاعات وينفعها، وأنا هنا في جهاد هنا وهنا، المحصلة أكون بأمر الله سبحانه وتعالى انطبق علي، سلمتها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. في 6-8 ألف، في 15-9 1422 في مسجد من مساجد السليمانية القريب من المستشفى العسكري، أغمي على أحد المرضى، على أحد المصلين وهو يصلي الفجر، أخذوه إلى المستشفى العسكري. عندما وصل للإسعاف ونحن نقلب أوراقه إذا به يقول: يا دكتور لا تتعب نفسك، فوالله إني متوفى، ووالله إني أرى موقعي في الجنة الآن، والحور العين اصطفت لي، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وفي 6-8 1406 بعد صلاة المغرب من يوم السبت اتصل بي الممرض وقال: إن المريض الفلاني تعطل المغذي الذي في يده اليسرى، نريدك أن تضع في يده اليمنى، نريدك أن تضع في يده اليسرى. جئت، هذا المريض له عندنا 6 أشهر، 5 منها أكلمه ويكلمني كما أكلمكم، والشهر الأخير مغمى عليه، لا يأكل ولا يشرب إلا عن طريق أنبوب في أنفه. جئته، أخذت يده اليسار أبحث له عنها في العرق، إذا به يقول: مين؟ قلت: خالد. قال: الدكتور؟ قلت: نعم. قال: شو تدور؟ قلت: أبحث لك عن عرق أضع لك فيه مغذية. قال: لن تجد عرق، أنا ميت. قلت له: لا لست ميت. قال: يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي الآن. فوقعت يده مني وخفت خوفا عظيما، وقام شعر جلدي، وكنت أظن أن الملائكة يعني خلفي، فزحت يمينا عنه حتى خرجت روحه. وهذا تصديق في الأولى والثانية، تصديق الحديث البراء بن عازب الصحيح الحسن الذي مختصره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وهو يقول البراء: دفننا رجلا من الأنصار، وبعد أن دفناه جلس الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبر لم يقبر فيه أحد ومعه عود ينكث به في التراب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في إقبال على الآخرة إدبار على الدنيا أن يحتضر، فإنه وكان من أهل الصلاح فإنه يرى مد بصره ملائكة بيض الوجوه ويرى موقعه في الجنة، وهذا ما حصل لأخينا الأول. ثم صلى الله عليه وسلم شرح كيف تخرج النفس، والحديث طويل، إلى أن أتى. وإذا كان من أهل المعاصي فإنه يرى مد بصره ملائكة سود الوجوه شداد غلاظ، وهم ملائكة العذاب، ويرى موقعه في النار. إذن يا أخوان، من أجل ذلك قال ربي: يا أيتها النفس المطمئنة، أنت التي أدبت فمنعت من الشر وأنت تحبينه، وأجبرت على الخير وأنت تكرهينه، ارجعي إلي راضية بما رأيت قبل أن تخرج الروح. لذا قال: يا أيتها النفس، ما زالت في حياة، راضية بما رأيت من الملائكة الرحمة والجنة، مرضية من ربك، وسترضين زيادة بمغفرة الله عندما تدخلين الفردوس الأعلى. إذن يا أخوان، إذا سألتموني ما عمل هذا وعمل هذا، عملهم واحد، العمل واحد اختلفوا فيه. أما الأول الذي رأى الجنة أو موقعه في الجنة، فيقول لي ضياء مغسل الموتى في المستشفى العسكري بالرياض، عندما سألته وهو جاره قلت: على أي شيء جارك هذا؟ قال: جارنا هذا جاورنا منذ 4 سنين، كان يسابق المؤذن إلى الصلاة، نادرا المؤذن يسبقه، كان هذا إذن أجبر نفسه على الطاعة، و4 سنين لم نشهد عليه بغيبة ولا كذب ولا نميمة ولا لعن ولا شتم، وكان بارا بوالديه. إذن أجبر نفسه على أن تترك ما تحب ويغضب الله سبحانه وتعالى. إذن هنا اتزن فأخذ النتيجة أنها رجعت نفسه إلى ربها مطمئنة، أرضاها بما يرى وأرضاها وكانت مرضية. إخواني، هي دعوة لي ولكم إلى الاتزان. لا يكفي أن أضغط على جهة واحدة وأترك الأخرى، لا يكفي أن أكون أضغط على نفسي بالطاعات وأطرها على الطاعة من صيام وقيام ثم أترك لها العنان تفسد ما عملته باليمين. فحري بي أن أضغط باثنين في آن واحد بقوة واحد، وإذا ضغطت وأجبرت نفسك على الطاعات لانت لك في أن تترك ما تحب إذا أنت جاهدتها. ومجاهدتها يا أخواني كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم، حديث أبي بكر الحسن، ما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله فيهما إلا غفر الله له ذنبه. إذن أنا وأنتم، النفس والهوى والشيطان، ويمكن قرناء السوء، ويمكن بعض الإنس، كلهم يحاولون أن يجرونني وإياكم إلى أن أترك نفسي كما تريد. إذن علي أن هم يحاولون أن يجرونني إلى معصية، فالعمل أن أقلبها عليهم كلهم بطاعة. إذا أذنبت أتوضأ وأصلي ركعتين، إذا أذنبت أستغفر بسرعة وأدعو الله أن تكون آخر مرة وأحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذن علي مجاهدة نفسي والهوى والشيطان وقرناء السوء وكل إنس معهم. فإذا نجحت في هذا حفظت على أعمالي التي أطرت نفسي عليها. هذه هي الحياة، وهذه مختسلها بين تلك الآيتين. ونفس وما سواها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، مهما كانت مدتك 10 سنين أو 20 أو 100 أو تزيد، حري بي وبكم أن نجاهد حتى نغرغر. سؤال سألني أحد الإخوة من طلبة العلم، قال لي: يا دكتور، هاتين القصتين، هل الغرغرة المريض يحس ويتفاعل ويتكلم؟ وأنا لا أنكر ما تقول، هذه خارج كلمتي، لكن بما أن عندنا شيخنا فقد يعني، فقلت له: أقول لك قصة حدثت لي غريبة، لكنها بل قصتان وهي من أغرب القصص. القصة الأولى، وكلها تثبت أن الغرغرة حياة أخرى. الآن نحن نعيش في هذه الدنيا ثم نغرغر، ساعة الاحتضار هذه حياة تختلف عن الأولى، وهي حياة أقول لكم ما فيها. جئت الساعة 7:15 أدخل، وإذا أذن لنا شيخنا، أنا كلمتي خلصت، إذا تأذن لي أقول هذه القصتين عشان بس ما أزعج الجماعة. أقول: دخلت الإنعاش فقابلني 6 أشخاص أبناء لمريض يحتضر، قالوا لي: يا دكتور، أبونا يحتضر، نبغاك تلقنا الشهادة. قلت: أنتم أولى. قال: يا دكتور، لا نبيك. فجئتهم، هذا المريض موصل على جميع الأجهزة، ضغطه ونبضه كله موجود، ما في شيء يعني ظني، شيء تراه بعينك. جئت، المريض ضغطه العالي 31 والواطي 17 ونبضه بين 15 و16، يعني في آخر مراحل الاحتضار أو خروج الروح. فجئته قلت له: يا أبو فلان، قل أشهد أن لا إله إلا الله. فرفع يده، رفعت اليد يعني علامة لكن ليست الأصل، لكن إذا بالممرض الكافر يقول لي: دكتور جبير ناظر، وأنظر وأجد الضغط 128/82 والنبض 86/87. فقلت لأبنائه، مع أن هذا المريض عنده جلطة بمخه، ما يشتغل مخه بالتقييم الطبي، جلطة برئته، قلبه لا يعمل، كلاه لا تعمل، ما في شيء يعمل، الأجهزة هي اللي تشتغل عليه بس، ومنتظرين خروج روحه، وله شهرين على هذا الحال، ومع ذلك تغير هذا كله، ليس حسيا إنما أراه حقيقة. القضية لم تنتهي. قلت لهم: أبوكم يحس، وحس بلا إله إلا الله، ليس حس بها بس إنه رفع إصبعه، إلا أن ضغطه دليل على أنه تفاعل معها. لا يمكن يرتفع هذا الضغط من 30 إلى 128 من غير ما يتفاعل، هذا تفاعل. فقرأوا عليه شيء من القرآن إلى أن تخرج روحه، أظن أن روحه تخرج في 30 دقيقة/ 45 دقيقة، هذا بتقديري أنا المسكين. المهم، الأبناء كما قلت لكم لم أرى مثلهم بررة، أبوهم مغمى عليه ولا يحس، ومع ذلك ما تركوا. بعض الأبناء عز، وبعض الأبناء هداهم الله، أسأل الله يفتح على قلوبهم. المهم، فهؤلاء الأبناء بدأوا، قالوا: وش نقرأ عليه؟ قلت: ما في شيء وارد، إذا اقرأ عليه القرآن اللي تبون، ابدوا من الفاتحة والبقرة إلينا الله سبحانه وتعالى. الغريب يا أخوان ويا شيخنا، هذا الرجل مات بعد 3 أيام بالضبط بالتمام، وهم يقرؤون عليه قرآن، خلصوا الختمة الأولى والثانية وهم يقرؤون عليه قرآن يتعاقبونه. فسألتهم: على أي شيء أبوكم؟ قالوا: يختم في 3. فكأن ربي أراد أن يكرمه، راضية مرضية. قال ربي سأرضيك بما أرضيتني به، أنت تختم في ثلاث وأنا سأجعل آخر علمك من الدنيا ثلاثة أيام بلياليهن لا تسمع إلا قرآنا. والضغط يا شيخ وإخوان لم يتغير، 120 130، لما تم ثلاثة أيام قطع. هذا دليل أن حي، أن أقصد الغرغرة والاحتضار حياة ولا ليست حياة؟ حياة. الثانية